بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. يخبر تعالى أنه يسبح له من في السماوات والأرض، أي من الملائكة والأناسي والجن والحيوان حتى الجماد، كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، الآية. وقوله تعالى: والطير صافات، أي في حال طيرانها تسبح ربها وتعبده بتسبيح ألهمها وأرشدها إليه، وهو يعلم ما هي فاعلة. ولهذا قال تعالى: كل قد علم صلاته وتسبيحه، أي كل قد أرشده إلى طريقته ومسلكه في عبادة الله عز وجل. ثم أخبر أنه عالم بجميع ذلك، لا يخفى عليه من ذلك شيء، ولهذا قال تعالى: والله عليم بما يفعلون. ثم أخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض، فهو الحاكم المتصرف الإله المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له ولا معقب لحكمه. وإلى الله المصير، أي يوم القيامة، فيحكم فيه بما يشاء، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، الآية. فهو الخالق المالك، ألا له الحكم في الدنيا والأخرى، وله الحمد في الأولى والآخرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، بمعنى ألم تعلم. وليس المراد والله تعالى أعلم أن الرؤية هنا بصرية، لأن ذلك لا يبصر. والتسبيح كما مضى في مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى على ظاهره، وتسبيح حقيقي، ولكن كما قال الله تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذه الآية نص في بيان المراد: لا نفقه هذا التسبيح. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: إني لأعلم حجراً كان بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والله قال في حق داود صلى الله عليه وسلم: يا جبال أوبي معه والطير، يعني تردد معه. وكذلك الطير. وسليمان صلى الله عليه وسلم قال: علمنا منطق الطير. وداود عليه الصلاة والسلام حينما خرج قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وهكذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: خرج نبي من الأنبياء يستسقي فوجد نملة الحديث. كل هذا يدل على أن هذه المخلوقات من الجمادات والحيوان أنها تسبح لله وأنها تعرف ربها. وأيضا ما جاء عن النبي، ما جاء في الحديث من تسبيح الطعام وتسبيح الحصى. ألم ترى، يعني ألم تعلم أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. وذكر هنا الفعل المضارع في التسبيح، ومعلوم أن الفعل المضارع يدل على التجدد والحدوث، فهذا يتكرر منها. وفي المواضع التي ذكر فيها الفعل الماضي سبح لله، وفي قوله سبح اسم ربك الأعلى، كل ذلك يدل على أن الله جل جلاله مستحق للتسبيح في الأزمنة الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل. يقول كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. وقوله والطير صافات، هنا ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، يشمل الطير. والتعبير بمن التي تكون تستعمل في من يعلم، أو بعضهم يعبر يقول العاقل، باعتبار أنه الأشرف مثلا، أو أنه محل التكليف. هنا خص الطير بعد ذكر العموم، فهذا من قبيل ذكر الخاص بعد العام، وإنما يكون هذا أعني ذكر الخاص بعد العام لمعنى، كقوله تبارك وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فخصهم، خصهما لمنزلتهما عند الله تبارك وتعالى. فهنا الطير، وذكر هذه الصفة لها أو هذه الحال صافات. لماذا ذكر الطير؟ بعض أهل العلم يقول لحالها العجيبة، فهي تطير في الهواء وتمشي أيضا على رجلين، وهكذا قول من قال بأنها ليست في السماوات وليست على الأرض وإنما في الهواء. المقصود أن الله تبارك وتعالى ذكر الطير وهي داخلة في العموم السابق، يعني على هذا القول الأخير ليست داخلة، لا تكون داخلة في العموم قبله، لكنها داخلة والله تعالى أعلم، هذا هو الأقرب. وأنه خصها لما لها من الأحوال العجيبة من الطيران، لا سيما في هذه الصفة التي ذكرها الله تبارك وتعالى: صافات، بمعنى أنها تصف أجنحتها في الهواء، كما قال الله عز وجل: صافات ويقبض، يعني تقبض أجنحتها. وهذا من أدل الدلائل على قدرة الله تبارك وتعالى، ولهذا قال في الموضع الآخر: ما يمسكهن إلا الرحمن. ومعنى ما يمسكهن ليس معناه أنه ما يقبضها ويأخذها، لا، وإنما المعنى ما يقيمها على بهذه الحال بحيث لا تسقط ولا تقع. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. نعم، فالطير ما يمسكها في الهواء فيقيمها فيه لا تسقط مع وجود الجاذبية إلا الله جل جلاله. قال والطير صافات، قال أي في حال طيرانها تسبح ربها. نعم، بتسبيح ألهمها وأرشدها إليه، وهو يعلم ما هي فاعلة، ولهذا قال تعالى: كل قد علم صلاته وتسبيحه، أي كل قد أرشده إلى طريقته ومسلكه في عبادة الله تبارك وتعالى. قوله كل قد علم صلاته وتسبيحه، علم الفاعل هنا مستتر، فهو ضمير، لكن هل يعود على الله عز وجل أو يعود على هذه الأشياء المسبحة؟
يحتمل الاثنين.
ها؟
يحتمل أن يكون على الله سبحانه وتعالى.
يحتمل أن يكون عائدا إلى الله تبارك وتعالى. كل قد علم، أي الله، صلاته وتسبيحه. والقرينة الدالة على هذا هي قوله بعد ذلك والله عليم بما يفعلون. نعم. ومن أهل العلم من يقول إنه يعود على المسبح، كل قد علم أي هو صلاة نفسه وتسبيحه، يعني أن الله قد علمها وألهمها وأرشدها إلى ما تسبح به ربها. كل قد علم من هذه المخلوقات المسبحة من الطير وغيرها، كل قد علم صلاته صلاة نفسه وتسبيحه. وصاحب هذا القول يحتج بأمرين. الأمر الأول أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، فما هو أقرب مذكور؟ أم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صفات، فأقرب مذكور هو من في السماوات والأرض والطير. نعم. القرينة الثانية أن علم الله تبارك وتعالى مذكور بعده والله عليم بما يفعلون، والقاعدة أن التأسيس مقدم على التوكيد، فدار الكلام بين التأسيس أو التوكيد، فالمقدم هو التأسيس لأنه ينشئ معنى جديدا لا يكون تكرار، وهذا أولى. وهذا الذي أشار إليه الحافظ بن كثير رحمه الله هنا، لاحظ، قال وتعبده بتسبيح ألهمها وأرشدها إليه وهو يعلم ما هي فاعل. هذا تلخيص المعنى، يعني كل قد علم صلاته أي صلاة نفسه بما أرشده الله عز وجل وعلمه، والله عليم بما، ثم ذكر علمه تبارك وتعالى بأحوالها. وكل قد علم صلاته وتسبيحه، هنا ما المراد بالصلاة والتسبيح؟ كل قد علم صلاته، الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، والتسبيح بمعنى التنزيه. ومن هنا قال بعض أهل العلم كل قد علم صلاته أي دعاءه، فهي تدعو ربها، وتسبيحه يعني تنزيهه. ومن أهل العلم من يقول هما بمعنى واحد، كل قد علم صلاته وتسبيحه، فالصلاة المقصود بها التسبيح، والصلاة يقال لها تسبيح، لو كنت مسبحا لا أتممت. نعم. ولكن التأسيس مقدم على التوكيد. ومن أهل العلم من يقول إن الصلاة هنا على ظاهرها، هي تصلي لكن بطريقة تختص بها، وتسبح ربها تبارك وتعالى كما علمها. وهذا قال به بعض أهل العلم كالشنقيطي رحمة الله عليه، أجراه على ظاهره، ولكن قول من قال أيضا بأن المقصود الدعاء هو إجراء له أيضا على الظاهر، لكن غاية ما هنالك أن يقال بأنه حمله عن الشنقيطي رحمة الله عليه على عمل الصلاة على المعنى الشرعي، وذاك حمله على المعنى اللغوي. نعم. والله تعالى أعلم، والأمر يحتمل، والله على كل شيء قدير. نعم. الآيات التي جاء فيها السجود، سجود المخلوقات جميعا لربها وخالقها جل جلاله، يحمل على ماذا؟ بعضهم يقول السجود بمعنى الخضوع، ومنهم من يقول سجود الظلال، ولكن لا مانع من حمله على ظاهره، لكن سجودها يختص بها، ولا يحتاج أن يقال بأن السجود في كل الحالات هو وضع الجبهة على الأرض، إنما السجود كل شيء يختص به. فإذا قلنا هناك بأن لها سجودا يليق بها، فيمكن أن نقول هنا أيضا بأن لها صلاة تليق بها، فالأمر محتمل. نعم. لكن القدر الذي لا بد منه ويقال بأن هذه المخلوقات معظمة لربها مقدسة له، لكن يبقى الخلاف في التفاصيل التي وراء ذلك، لكن ليس لأحد أن يكذب بما جاء في القرآن ويقول هذه لا تفقه ولا تفهم وليس لها إدراك، ومن ثم فيها لا تعرف التسبيح ولا تعرف العبادة لله جل جلاله. الجماد الجذع الذي حن لما فارقه النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله عليم بما يفعلون، يعني هذه المذكورات قبل عليم بعبادتها صلاتها وبتسبيحها، لا يخفى عليه من ذلك شيء. ثم قال ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. نعم.
ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم،
عفوا يا شيخ، في قول سفيان الثوري يقول بأن الطير لها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود، لكن هذا طبعا يعني ليس بمرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كل قد علم الصلاة وتسبيحة باعتبار أن الصلاة للبعض والتسبيح للبعض، يعني الأصل أن ذلك يرجع إلى الجميع. نعم.
ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبارة لأولي الأبصار. يذكر تعالى أنه يسوق السحاب بقدرته أول ما ينشئها وهي ضعيفة وهو الإزجاء. أول ما
يقول نعم وهو الإزجاء. الإزجاء يعني الله يزجي سحابا. الإزجاء هو السوق شيئا فشيئا، هذا هو الإزجاء. يزجي سحابا أي يسوقه نعم شيئا فشيئا، وهذا كما هو مشاهد نراه ونشاهده. نعم ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه. نعم أي يجمعه
ثم يؤلف بينه أي يجمعه بعد تفرقه، ثم يجعله ركاما أي متراكما أي يركب بعضه بعضا. فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله أي من خلله. وكذا قرأ ابن عباس والضحاك قال عبيد بن عمير الليثي
نعم يعني بمعنى من خلله يعني من فتوقه، فتوق السحاب، والودق هو المطر. إذا تراكم هذا السحاب وتكثف عند ذلك يخرج من فتوقه هذا المطر.
قال عبيد بن عمر بن عمير الليثي يبعث الله المثيرة فتقم الأرض قمة،
يعني الرياح المثيرة هي اللي تسبق المطر.
المثيرة القوية تثير الأتربة وكذا،
تثير التراب كما ترون. قبل ما يأتي مطر بلحظات أحيانا تأتي رياح وتحمل معها تقم الأرض. نعم.
قال عبيد بن عمير الليثي يبعث الله المثيرة فتقم الأرض قمة، ثم يبعث الله الناشئة فتنشئ السحاب، ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف بينه، ثم يبعث الله اللواقح فتلقح السحاب. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير رحمهما الله. وقوله وينزل من السماء من جبال فيها من برد، قال بعض النحاة من الأولى لابتداء الغاية، والثانية للتبعيض، والثالث لبيان الجنس، وهذا إنما يجيء على قول من ذهب من المفسرين إلى أن قوله من جبال فيها من برد معناه أن في السماء جبال برد ينزل الله منها البرد. وأما من جعل الجبال هاهنا كناية عن السحاب فإن من الثانية عند هذه عند هذا لابتداء الغاية أيضا، لكنها بدل من الأولى والله أعلم.
نعم يعني الآن من الأولى هي بالاتفاق لابتداء الغاية، هذا لا إشكال فيها. ينزل منين؟ من السماء الذي هو السحاب. طيب فمن لابتداء الغاية ينزل من السماء من جبال، هذه الثانية من جبال، والثالثة فيها من براد. فالخلاف في الثانية والثالثة خلاف كثير. نعم الأولى لابتداء الغاية، الماء ينزل، هذا المطر ينزل من السماء، والسماء يقال لكل ما علا وارتفع، فيقال ذلك للسحاب ويقال للسقف المعروف. نعم من السماء من جبال، فمن هذه الثانية. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله الثانية للتبعيض، ينزل من السماء من جبال، بمعنى أن السماء ليس السحاب، من جبال في السماء، بمعنى أن المطر ينزل من السماء التي هي السماء المعروفة فيها جبال، فينزل منه من جبال. نعم هذه الجبال فيها من برد، نعم، أن الله قال وينزل من السماء من جبال، ما ينزل كل الجبال وإنما ينزل منها، فهي للتبعيض، واضح؟
وتكون حصل لك الجبال،
هذا احتمال الآن
ابتدائية،
لا تبعيضية، ينزل منها.
إذا قلنا
ما يقول ينزل جبالا من السماء،
ينزل من الجبال،
لا ما هو لا 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 في هذه الآية، نعم، وينزل من جبال، ما هي الابتداء، الغاية على هذا، جيد، وإنما تبعيضية، ينزل بعض هذه الجبال، جزء منها، بعض منها، نعم، هذا احتمال الآن، نعم، قال ينزل من السماء من جبال فيها من برد، قال والثالثة لبيان الجنس، هذا الذي ينزل من الجبال فيها من إيش؟ من ماء، من حجارة، من معادن، لا من برد، لبيان الجنس، هذا معنى. ويقول هنا، وهذا إنما يجي على قول ما ذهب المفسرين إلى أن قوله من جبال فيها من برد معناه أن في السماء جبال برد ينزل الله منها البرد، وأما من جعل الجبال هنا كناية عن السحاب فإن من الثانية عند هذا لابتداء الغاية أيضا، فتكون من قبيل البدل، ينزل من السماء الذي هو السحاب، نعم، من جبال، ما هذه الجبال؟ هو السحاب، نعم، فيها من برد، واضح؟ تكون الثانية بدل من الأولى، نزل من السماء من جبال. قال ابتداء الغاية أيضا، لكنها بدل من الأولى، والله أعلم. وهذا على كل حال أحد الأقوال في الآية. الثانية هذه من الثانية، إذن عندنا القول الأول أنها ليش تبعيضية، والقول الثاني أنها لابتداء الغاية، وهناك من يقول غير هذا، الأقوال في هذا كثيرة جدا، بعضهم يقول زائدة، ينزل من السماء جبالا، يقولون زائدة يعني إعرابا، وإلا هي زيادة المبنى لزيادة المعنى، ينزل من السماء من جبال، أي ينزل من السماء جبالا فيها من برد، لكن لاحظوا كيف الفرق، ينزل من السماء من جبال، ينزل من السماء جبالا فيها من برد، ولا ينزلها جميعا، نعم، من جبال. فقول من قال بأنها تبعيضية لعله أوضح من قول من قال بأنها زائدة. والثالثة، نعم، أيضا الأقوال فيها كثيرة، فيها الأقوال الثلاثة السابقة اللي في الثانية، الثالثة فيها الأقوال الثلاثة اللي في الثانية، ابتداء الغاية فيها عفوا التبعيض من برد، نعم، أو أنها زائدة، أو أنها لبيان الجنس، وزيادة من الأقوال، نعم، على هذا. ولا أرى حاجة للتوسع في هذه الإعرابات، فقد ذكرت لكم في أول القراءة لهذا الكتاب أنه ليس المقصود التوسع لا سيما في الأعاريب أو استخراج المعاني التي تخرجنا عن منهج المؤلف، يعني الإغراق في استنباط الأحكام الفقهية أو القضايا التربوية أو زيادة ليس مقصودا، إنما المقصود مناقشة النص الذي أمامنا من أجل أن نفهم ونوجه الأقوال وما أشبه ذلك. أما الكلام فيما عدا ذلك يمكن يكون في درس غير هذا، غير هذا الكتاب مثلا، أو لهدف آخر يكون. نعم، ينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. تفضل. نعم نعم.
وقوله تعالى فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، يحتمل أن يكون المراد بقوله فيصيب به أي بما ينزل من السماء من نوعي المطر والبرد. المطر والبرد،
لا لا لا، والبرد.
البرد، نعم، عفوا. أي بما ينزل من السماء من نوعي المطر والبرد، فيكون قوله فيصيب به من يشاء رحمة لهم، ويصرفه عمن يشاء أي يؤخر عنهم الغيث. ويحتمل أن يكون المراد بقوله فيصيب به أي بالبرد نقمة على من يشاء لما فيه من نثر ثمارهم لما فيه من نثر ثمارهم وإتلاف زروعهم وأشجارهم، ويصرفه عمن يشاء رحمة بهم.
نعم، يعني لاحظ الآن، ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله المطر. نعم، ثم قال وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به، يصيب به إذا أرجعناه إلى الأخير فهو البرد، يصيب به من يشاء فيتلف زروعهم. نعم، ويحصل لهم ما يحصل من الضرر، ويصرفه عمن يشاء. أو أن يكون المقصود مجموع ما ذكر مما يحصل من إزجاء السحاب وما يكون من جراء ذلك من نزول المطر ونزول البرد. نعم، فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. نعم، وهذا أعم في المعنى كما هو ظاهر. نعم،
وقوله يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار أي يكاد ضوء برقه من شدته يخطف الأبصار إذا اتبعته وتراءت. وقوله تعالى يقلب الله الليل والنهار أي يتصرف فيهما فيأخذ من طول هذا في قصر هذا حتى يعتدل ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا والله هو المتصرف.
طيب، عفوا، يعني الآن يقلب الله الليل والنهار، يقلب الله الليل والنهار، الحافظ ابن كثير قال يتصرف فيهما فيأخذ من طول هذا في قصر هذا حتى يعتدل إلى آخره، يعني يقلب الله، يصرف الليل والنهار بالطول والقصر. ومن أهل العلم من يقول بالتعاقب، يقلب الله الليل والنهار، يأتي النهار
يعقبه،
يأتي الليل ثم يعقبه النهار وهكذا. نعم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. ومن أهل العلم من يقول يقلب الله الليل والنهار بما يجري فيهما من الحوادث والأقدار، وهذا أبعد هذه المعاني. ولو قال قائل بأن قوله تبارك وتعالى يقلب الله الليل والنهار بالطول والقصر والتعاقب أيضا، فإن ذلك كله من التقليب، داخل في هذا التقليب، يقلبها، يطيل هذا ويقصر هذا، وأيضا هذا يأتي بعد هذا وهكذا. والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، لفظ أو الجملة أو الآية إذا احتملت أكثر من معنى ولم يوجد مانع من حملها على هذه المعاني فإنها تحمل عليها، هذه القاعدة. فكل هذا داخل في التقليب. لكن قول من قال بأن المقصود ما يجري فيها من الحوادث والأقدار، ليس هذا هو ظاهر القرآن، واضح؟ وإنما يحمل الكلام على ظاهره المتبادر إلا لدليل، ولا حاجة هنا للحمل على هذه المعاني. نعم.
والله هو المتصرف في ذلك بأمره وقهره وعزته وعلمه، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أي لدليل على عظمته تعالى، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وما بعدها من الآيات الكريمات.
نعم، بمعنى عبرة يعني آية يعتبرون بها، وأصل ذلك كما سبق في بعض المناسبات أن العبرة فيها معنى الانتقال، واضح؟ فحينما تقول صار فلان عبرة لغيره، فهم ينظرون إلى ما حصل له، ما حل به، ثم يرجعون إلى أنفسهم فيعتبرون، وقال العاقل من وعظ بغيره، يعني من اعتبر بغيره، والشقي من وعظ بنفسه. فهذا أصل العبرة من العبور، ولهذا يقال معبر عبارة، فيجتاز من شيء إلى آخر، فهذا ينتقل من حال هذا إلى حال نفسه ويقول لو كنت أنا لكان. ولهذا قالوا العبرة أيضا يقال لها عبرة، لأنها العبرة
تعبر
مقدمة البكاء، استعبر فبكى، جيد. ليه؟ لأن فيها معنى العبور أيضا. منين العبور؟ العبرة. كيف؟
ما سمعت.
أقول العبور من أين في العبرة؟ منين؟
تعبير عما في النفس.
تعبير عما في النفس في ها؟ لا لا، ذكرته في بعض المناسبات، عبرة. فاعتبروا يا أولي الأبصار، في كلام على سورة الأحزاب. قال لأنها تنتقل من الخد إلى العين أو العكس، إذا استعبر بكى ولا لا؟ هنا
عفوا، ما يكون انتقالها من الصدر أو النفس إلى العين؟
لا، هذا كل المشاعر من الصدر، لكن قالوا في العبرة الارتباط بين العين وبين الخد أو الشفة أو نحو ذلك.
استعبر،
استعبر
فبكى.
إيه، شو معنى العبرة؟ العبرة هيئة.
ليس نزول الدم.
ليست إيش؟
ليس نزول الدم.
لا لا، العبرة ليست نزول الدم.
تغير حال الوجه.
إيه، الآن أنت قد ترى الصغير حينما يقال له شيء أو يبدأ يستعبر، فأحيانا تدركه قبل أن يبكي.
نعم.
وتنهي المشكلة ولا ينزل الدمع ولا يحصل بكاء، أليس كذلك؟
بلى.
يعني قد تأخذ شيئا معه مثلا فتتغير الملامح، فإن تركته قليل اللحظات عقبه البكاء، وقد لا تفلح في إسكاته بسهولة، لكن العبرة هذه يمكن تستدرك، فهي مقدمة. نعم. تفضل.
والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. يذكر تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه أنواع المخلوقات على اختلاف أشكالها وأنوانها وحركاتها وسكناتها من ماء واحد، فمنهم من يمشي على بطنه كالحية وما شاكلها.
عفوا، الآن في قوله والله خلق كل دابة من ماء، كل هذه أقوى صيغة من صيغ العموم. كل دابة، الأصل أن الدابة هي ما يدب على الأرض، ما يدب على الأرض هذا يقال له دابة. وخلق كل دابة من ماء، الجمهور من أهل العلم المفسرين يقولون المقصود بذلك هو النطفة، وهذا الذي اختاره أيضا ابن جرير رحمه الله، النطفة. لكنه يرد على هذا أن من هذه الدواب أو المخلوقات ما لم يخلق من النطفة. نعم، سواء كان من الآدميين مثل من؟ آدم حواء
وعيسى
وعيسى صلى الله عليه وسلم، أو كان من غير الآدميين مثل الحية التي صارت بعصا موسى،
ناقة صالح
وناقة صالح، والكبش الذي أنزله الله فداء
إبراهيم إسماعيل،
فداء لإسماعيل عليه السلام،
وأيضا يوم القيامة يؤتى بالموت في صورة كبش،
يؤتى بالموت. نعم، وهناك أشياء من المخلوقات من الدواب، نعم، قد لا تخلق من النطفة، والجمهور يقول المقصود من ماء أي من النطفة. طيب، وهذه الأشياء الخارجة عن، قالوا المقصود الغالب، الغالب أن الله خلق كل دابة من ماء. ومن أهل العلم من يقول إن المقصود بذلك ابتداء خلق الإنسان، حيث إن الله خلق آدم عليه الصلاة والسلام من الطين الذي بل بالماء، تراب بل بالماء فصار طينا إلى آخره. ولكن هنا الله يقول كل دابة، فهذا لا يختص بآدم عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يكون المراد بذلك ما ذكره الله عز وجل في الآية الأخرى، وجعلنا من الماء كل شيء حي، خلق كل دابة من ماء، أن لا يكون المراد ابتداء الخلق من الماء، وإنما المقصود أن قوامها على الماء. خلق كل دابة من ماء، جعلنا من الماء كل شيء حي. نعم، لكن قوله تبارك وتعالى خلق كل دابة من ماء يشعر بأن أصل الخلق من الماء. وكل هذه نص في العموم. لكن عذر من قال بأن ذلك المقصود به الأغلب، أغلب الدواب كما هو قول الجمهور، لا يشكل عليهم الجواب، لأنهم نعم بالنسبة لكثير من الأصوليين يقولون بأن العموم قد يخصصه الحس، وقد يخصصه العقل، وقد يخصصه النقل. وأما على طريقة الشاطبي وهي أحسن، فإنه يعبر عن ذلك بالعموم الاستعمالي، بمعنى أنه يصدق على ما يصلح له، وأن العرب تفهم ذلك عمن خاطبها بحسب المقام والسياق. هذه طريقة الشاطبي بطريقة جيدة. فقوله تبارك وتعالى مثلا عن المسجد الحرام أو عن الحرم: يجبى إليه ثمرات كل شيء. فكل نص في العموم. فعامة الأصوليين يقولون هنا الذي خصصه هو الحس، لأننا بالحس ما نشاهد كل الثمرات اللي في الدنيا تأتي للحرم. ولكن على طريقة الشاطبي يقول هذا هو العموم الاستعمالي، بمعنى أن العرب تفهم من مثل هذا: يجبى إليه ثمرات كل شيء، يعني مما جرت العادة بجبيه إليه أو إلى مثله. ولهذا ما اعترض المشركون وقالوا في ثمرات في كوريا وفي الأرجنتين وفي أندونيسيا ما يؤتى بها إلى الحرم. وهكذا في قوله عن ملكة سبأ: وأوتيت من كل شيء. يقولون ما أوتيت ملك سليمان عليه الصلاة والسلام مثلا، وإنما المقصود كما يقول الشاطبي بأنها أوتيت من كل شيء مما يقوم به ملكها ويصلح لمثلها. وأولئك يقولون خصصه الحس. وهكذا في قوله: تدمر كل شيء بأمر ربها. الريح أرسلها الله على عاد تدمر كل شيء. قالوا: ما دمرت السماوات ولا الأرض بل ولا المساكن، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. قال: تدمر كل شيء مما جاءت لتدميره. ولا حاجة لأن نقول والله خصصها الحس، باعتبار أن السماوات والأرض نشاهد أنها لم. وبعضهم يعتبر بعض هذه الأمثلة من قبيل تخصيص العقل، ولا حاجة لهذا كله، وإنما يقال هذا هو العموم الاستعمالي. فخلق كل دابة مما على قول الجمهور باعتبار الأغلب والعموم. نعم، والله أعلم. لا، في فرق، في إشكال. نحن لو ندرس أصول الفقه دراسة صحيحة منقحة لتخلصنا من كثير من الإشكالات. هم عندهم مشاكل وراء هذا الكلام، لكن لا يتفطن لها كثير من الدارسين ومن المدرسين للأصول. طريقة تعليم أصول الفقه والتأليف فيه تحتاج إلى إعادة نظر. كثير من القضايا التي يذكرها عامتهم فيها إشكالات. فمثلا هنا حينما يقولون خصصه العقل، خصصه الحس، خصصه نعم دع النقل يعني الآن، لكن هذه الأشياء حينما تخصص، نعم، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن النص عرضة للتخصيص من كل وجه. العقل يخصصه، والحس يخصصه، والنقل يخصصه، نعم. ومن ثم هم يشككون في النص من جهة الدلالة، يعني شفت مع الفارق طبعا، فالليبراليين وهل يقولون نفهم النص نحن بطريقتنا أو النصوص الشريعة يعني محتملة والمفروض أننا نقف عند القواطع ونقف الفلسفات هذه. نعم يوجد عند المتكلمين فلسفات أيضا ترد على النصوص وتطعن فيها على تفاوت. يعني معتزلة أشياء يريدونها على النصوص أكثر من غيرهم. مثلا الرازي ذكر ما يسمى بالقوادح العشرة اللي ترد على النص من حيث الدلالة. الآن يعني الآن إذا قالوا إن أخبار الأحاد لا تفيد العلم الآن يكونون بهذا الاعتبار قد أزالوا عامة السنة عن الاحتجاج في العقائد. طيب نبقى مع النصوص المتواترة من السنة ومن القرآن ماذا تقولون فيها؟ قالوا هذه من ناحية الدلالة يرد عليها احتمال تكون منسوخة أو احتمال تكون مقيدة أو احتمال تكون مخصصة أو احتمال تكون يعني ويردون عليها عشرة احتمالات. قالوا ما دام يرد عليها الاحتمال إذن كيف نحتج به في الاعتقاد؟ إذا جل ما هو الحل؟ قالوا الحل النقل ما يصح صلى الله العافية. ولهذا قال بعض كبار المعتزلة من شيوخهم لهم عبارات في هذا النظام والجبائي صلى الله العافية. بعضهم يقول النقل تهمة والحجة في المقاييس العقلية. وتطورت هذه المقالة حتى صارت صلى الله العافية وصار الأخذ بظواهر نصوص القرآن من أصول الكفر. نعم وهذا موجود في كتبهم. هذه مشكلة كبيرة. فحينما يسلط على نسلم لهم والله العقل يخصص والنقل يخصص والحس يخصص قلهم لا هذا كلام غير صحيح. إنما أهلكتكم العجمة. فالعرب تفهم عمن خاطبها مراده من الكلام فتحمل كلامه على ما يصلح له. وأما الحس فلا يخصص والعقل ما يخصص النص أبدا إنما يخصصه النقل. نعم قول الصحابي لا يخصص. الإجماع يدل على التخصيص لأن الإجماع له مستند. عرفت ليش؟ نعم تمام.
فمنهم من يمشي على بطنه كالحية وما شاكلها ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير ومنهم من يمشي على أربع كالأنعام وسائر الحيوانات.
طيب الآن هنا سؤال بدأ بالذي يمشي على بطنه لماذا؟
أقرب للأرض.
أقرب ليش؟
للأرض.
لا يقول أقرب للأرض. طيب واللي يليه اللي يمشي على رجلين بالقرب ثم أبعد شيء اللي يمشي على أربع خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه. أليس اللي يمشي على بطنه أدل على القدرة؟
بلى.
ما له رجلين ويمشي ثم الذي يمشي على رجلين ثم الذي يمشي على أربع. طيب يرد سؤال آخر وهو أن الله تبارك وتعالى هنا قال ذكر هذه الثلاثة. طيب هناك من يمشي على أكثر من أربع ليس كذلك؟
بلى.
الآن العناكب وبعض الديدان وبعض المخلوقات في البحر تمشي على أكثر من أربع فماذا يقال؟ قال أولا الآية ليس فيها حصر منهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا وذلك لا يمنع من وجود صور أخرى حالات أخرى. ثم أيضا قال بعده يخلق الله ما يشاء فيدخل فيه ما زاد على ذلك أيضا. ومن أهل العلم من أجاب بجواب آخر أضعف مما ذكرت، قال بأن التي تمشي على أكثر من أربع الواقع أن التي تعتمد عليها هي أربع والباقي زائد، وهذا كلام مو صحيح. الآن بعض الديدان الطويلة 44 وربما أكثر توجد في بلاد في شرق آسيا وفي بعض البلدان بهذا الحجم تقريبا، نعم. والأرجل متساوية، وين الأربعة اللي تعتمد عليها وهي طويلة أصلا؟ يعني لو قيل هذا في بعض الدواب العناكب أو بعض المخلوقات في البحر أنها تعتمد على أربعة والباقي، لكن يبقى هذا الجواب فيه نظر، نعم. والآية ليس فيها حصر أصلا، فلا أشكال، يخلق الله ما يشاء، نعم.
ولهذا قال يخلق الله ما يشاء أي بقدرته، لأنه ما شاء كان ولم يشاء لم يكن، ولهذا قال إن الله على كل شيء قدير.
لكن هنا لاحظ أن قال فمنهم من يمشي، خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي، ومن تستعمل لإيش؟ لمن يعلم أو يعقل، اللي يعبرون بيعلم يقول تستعمل للعالم، يقول من أجل يدخل فيها الملائكة، والملائكة لا يقال عاقل يقال عالم توصف بالعلم. على كل حال عبر بمن ويستعمل لمن يعقل أو يعلم. من أهل العلم من يقول باعتبار عبر بالأشرف من هذه، نعم، وهو من يعقل، فجاء بمن في هذه المخلوقات، منهم من يمشي على كذا، والله خلق كل دابة ما، وفي القراءة الأخرى خالق كل دابة مما، يخلق الله ما يشاء، نعم، هو تقرير للمعنى والله أعلم، اعتبار أنه والله خلق إخبار عن الخلق السابق، خلق كل دابة فمنهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا، ثم قال يخلق الله ما يشاء، فهو يقرر تفرده بالخلق. و هنا تفضلنا.
لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقرر تعالى أنه أنزل في هذا القرآن من الحكم والحكم والأمثال البينة المحكمة كثيرا جدا، وأنه يرشد إلى تفهمها وتعقلها أولي الألباب والبصائر والنهى، ولهذا قال والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
نعم، نزلنا آيات مبينات أي أنها موضحة للحق مجلية له لا تترك فيه لبسا، آيات مبينات نعم، لكن قد تعمى عنها أعين الخفافيش، خفافيش أعشاها النهار بضوئه، فصادفها أو فواقعها أو فلاحمها قطع من الليل مظلم، فالنهار لا يخفى على ذي عينين، على كل مبصر، ولكنه يعشي أعين الخفاش، ها؟ كيف؟
ضوء النهار.
ضوء النهار، أي نعم. فهذه الآيات مع وضوحها وبيانها إلا أنها تعمى عنها بعض النفوس، عمي البصائر لا ينتفعون بها ولا يهتدون إلى الحق. نعم تفضل. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نعم.
ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يخبر تعالى عن صفات المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون، يقولون قولا بألسنتهم آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، أي يخالفون أقوالهم بأعمالهم فيقولون ما لا يفعلون. ولهذا قال تعالى وما أولئك بالمؤمنين. وقوله تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم الآية، أي إذا طلبوا إلى اتباع الهدى فيما أنزل الله على رسوله أعرضوا عنه واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه. وهذا كقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إلى قوله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقوله تعالى وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أي وإذا كانت الحكومة لهم لا عليهم جاءوا سامعين مطيعين، وهو معنى قوله مذعنين. وإذا كانت الحكومة عليهم أعرض، وإذا كانت
يأتوا إليه مذعنين يعني في غاية الانقياد والخضوع والاستجابة. نعم.
وإذا كانت الحكومة عليه أعرض ودعا إلى غير الحق وأحب أن يتحاكم إلى غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليروج باطله ثم، فإذعانه أولا لم يكن عن اعتقاد منه أن ذلك هو الحق، بل لأنه موافق لهواه. ولهذا لما خالف الحق قصده عدل عنه إلى غيره. ولهذا قال تعالى أفي قلوبهم مرض الآية، يعني لا يخرج أمرهم عن أن يكون في القلوب مرض لازم لها أو قد عرض لها شك في الدين، أو يخافون أن يجور الله ورسوله عليهم في الحكم، وأيما كان فهو كفر محض. والله عليم بكل منهم وما هو منطوى عليه من هذه الصفات. وقوله تعالى بل أولئك
يعني أفي قلوبهم مرض، نعم، الذي هو النفاق، نعم، ويكون ذلك هو سبب الانصراف والإعراض أم ارتابوا، يعني عرض لهم الارتياب لأمر ما، أم يخافون أن يحيف الله عليهم، يخافون يحصل لهم ظلم في حكم الله تبارك وتعالى. فالحيف هو الظلم والجور.
أم ارتابوا، ارتابوا من ماذا؟
حصل لهم شك يعني، والريب هو شك مقلق، يعني شك مع قلق، شك خاص
في الحكم.
حصل لهم ريب؟ لا، حصل لهم ريب في أنفسهم، عرض لهم ريب في أنفسهم، يعني لم يكن، يعني قد يكون ذلك في أمر متجذر وهو مرض القلوب بالنفاق، فذلك دعاهم إلى الإعراض. أو يكون قد عرض لهم شيء من الريب حينها فأعرضوا. نعم.
وقوله تعالى بل أولئك هم الظالمون، أي بل هم الظالمون الفاجرون، والله ورسولهم برآن مما يظنون ويتوهمون من الحيف والجور، تعالى الله ورسوله عن ذلك. ثم أخبر تعالى عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله الذين لا يبغون دينا سوى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أي سمعا وطاعة. ولهذا وصفهم تعالى بالفلاح وهو نيل المطلوب والسلامة من المرهوب، فقال تعالى وأولئك هم المفلحون. وقال قتادة في هذه الآية أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ذكر لنا أن عبادة بن الصامت وكان عقبيا بدريا أحد قبائل الأنصار، أنه لما حضره الموت قال لابن أخيه جنادة بن أبي أمية ألا أنبئك بماذا عليك وماذا لك؟ قال بلى. قال فإن عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وعليك أن تقيم لسانك بالعدل وأن لا تنازع الأمر أهله إلا أن يأمروك بمعصية الله بواحا، فما أمرت به من شيء يخالف كتاب الله فاتبع كتاب الله. وقال قتادة ذكر لنا أن أبا الدرداء قال لا أسلم إلا بطاعة الله، لا إسلام إلا بطاعة الله، ولا خير إلا في جماعة، والنصيحة لله ولرسوله وللخليفة وللمؤمنين عامة. قال وقد ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول عروة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والطاعة لمن والله لمن ولاه الله أمر المسلمين، رواه ابن أبي حاتم. والأحاديث والآثار في وجوب الطاعة لكتاب الله وسنة رسوله وللخلفاء الراشدين والأئمة إذا أمروا بطاعة الله أكثر من أن تحصى في هذا المكان. وقوله ومن يطع الله ورسوله، أي فيما أمراه به وترك ما نهياه عنه، ويخشى الله فيما مضى من ذنوبه ويتقه فيما يستقبل. وقوله
الآن كسرت ويتقه في قراءتك ويتقه
ويتقه
ويتقه، ها؟
نعم
نعم، يعني القراءة بالإسكان ويتقه هذه قراءة حفص سنقرأ بها، وقراءة الجمهور بالكسر ويخشى الله ويتقه مكسورة، هذه قراءة الجمهور. بالنسبة لقراءة الجمهور واضحة ويتقه، باعتبار أن جزم الفعل هو فعل معتل الآخر يتقي يا، وهنا فعل شرط، فعل الشرط مجزوم من يطع ومعطوف عليها ويتقه، فالجزم يكون بحذف حرف العلة، فلا شأن للقاف هنا بالجزم. ويتقه ما قال ويتقيه، حذفت الياء. لكن على قراءة حفص أيضا على نية الجزم، ولكنه أيضا وجه بالعربية، بحيث تظهر علامة الجزم التي هي السكون الحركة على آخر حرف بعد الحذف، بعد حذف الياء. وهذه لغة عربية فصيحة. قالت سليمة: اشتر لنا سويقة وهات خبز البر أو دقيقة. اشتر هي أصلها اشتري. فإذا حذفت الياء قالت سليمة: اشتري لنا سويقة بدون ياء، لا تشبع، لا تقول اشتري. فهنا يقولون اشتر لنا سويقة. ومن يخشى الله ويتقه. نعم. ومن يتق فإن الله معه، ورزق الله مؤتاد وآتي. ومن يتق نفس الشيء أصلها، ومن يتقي لو كانت غير مجزومة يتقي، فلما جاءت صارت في مقام فعل الشرط مجزوم. ومن يتقي فإن الله معه بدنيا بالكسر. فعلى هذه اللغة صارت ومن يتق فإن الله معه، وهكذا، وله نظائر.
وقوله فأولئك هم الفائزون يعني الذين فازوا بكل خير وأمنوا من كل شر في الدنيا والآخرة.
نعم.
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يقول تعالى مخبرا عن أهل النفاق الذين كانوا يحلفون للرسول صلى الله عليه وسلم: لئن أمرتهم بالخروج في الغزو ليخرجن.
نعم. الآن وأقسموا بالله جهد أيمانهم. جهد أيمانهم يعني
جاهدين في أيمانهم،
بمعنى جاهدين في أيمانهم، مجتهدين في أيمانهم، يعني بذلوا في ذلك غاية الوسع، اجتهدوا في هذه الأيمان واشتطوا بها. وهذا الذي عليه كثير من المفسرين، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله: جاهدين في أيمانهم. وبعضهم يقول غير هذا، لكن هذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. ومن نقل عنه من السلف بأن جهد اليمين هو أن يحلف بالله ولا يزيد، يعني لا يحلف بغيره، نعم، فهو لا يخالف ما سبق، مجتهدين في أيمانهم. معنى الإنسان إذا اجتهد واشتط في اليمين لا فإن ذلك لا يسوغ له أن يحلف بغيره، وإنما الحلف بالله هو أعظم شيء يحلف به، ولا يسوغ لأحد أن يتجاوز ذلك.
قل لا تقسموا أي لا تحلفوا. وقوله طاعة معروفة قيل معناه طاعتكم طاعة معروفة، أي قد علم طاعاتكم، إنما هي قول لا فعل معه.
نعم. يعني الآن لاحظوا المعنى هذا: قل لا تقسموا طاعة معروفة، يعني طاعتكم طاعة معروفة أي أنها غير حقيقية، أنها كاذبة، نعرفين طاعتكم لا تحلفون،
معلومة
طاعة معلوم، معلومة أنها كاذبة وأن لا حقيقة لها وأنها مجرد دعوة، أنا عارفينكم فلا داعي للحلف، نعرف الطاعة هذه تتكلمون عنها، واضح. وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله، طاعة معروفة. والآية تحتمل غير هذا، تحتمل أن يكون ولا تقسم أمنا بالله، أقسم بالله، قال وأقسم بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون، قل لا تقسم طاعة معروفة، يعني طاعة معروفة أولى بكم. لاحظ المعنى انتقل الآن تماما، الأول على سبيل التكذيب، طاعتكم طاعة معروفة لا حقيقة، كاذبة، دعوة من غير حقيقة، الثانية لا، لا تقسموا، الأولى بكم طاعة معروفة، نعم، أو طاعة معروفة أولى بكم، أو ليكن أمركم طاعة معروفة، يعني بالمعروف من غير حلف، نعم، كما يطيع أهل الإيمان. المنافقون إذا جاءوا، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول الله، والله يشهد إن المنافقين لكذا، كل ما دخلوا إذا جاءك، فهنا يتكرر بتكرر، يعني هنا مقام الشرط جيد، كل ما دخلوا قالوا هذا، أهل الإيمان ما يحتاجون، كل ما دخلوا قالوا نعم نشهد إنك لرسول الله، وهذا بمنزلة الحلف، ولهذا كذبهم الله عز وجل ورد عليهم بنفس الصيغة التي استعملوها. وبعضهم يقول التقدير لتكن منكم طاعة أو لتوجد منكم طاعة معروفة، أو أمركم الذي يطلب منكم طاعة معروفة معلومة، لكن كل هذه التقديرات غير المعنى الأول تماما. نعم، والآية تحتمل هذا وهذا، ولا تقسموا طاعة معروفة. تحتمل هذا وهذا، والله أعلم.
وقوله طاعة معروفة قيل معناه طاعتكم طاعة معروفة، أي قد علم طاعتكم، إنما هي قول لا فعل معه، وكلما حلفتم كذبتم، كما قال تعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم الآية، وقال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة الآية، فهم من سجيتهم الكذب حتى فيما يختارونه، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم والذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون.
يعني حتى فيما يختارونه، يعني هم اللي ابتدأوا بهذا، ما فرض عليهم بخلاف الطاعة، فإنها واجبة مفروضة عليهم، لكن هذه مبادرة منهم في نصرة اليهود، نعم، ومع ذلك لم يصدقوا. نعم، تفضل. ثم قال تعالى
قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أي اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله. وقوله تعالى فإن تولوا، أي تتولوا عنه وتتركوا ما جاءكم به، فإنما عليه ما حمل، أي إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة، وعليكم ما حملتم، أي بقبول ذلك وتعظيمه والقيام بمقتضاه، وإن تطيعوه تهتدوا، وذلك
يعني
لأنه
كأنه هنا يعني عليه ما حمل من البلاغ وعليكم ما حملتم من العمل والتنفيذ والاستجابة، وكأنه فيه تهديد أيضا لهم ووعيد، نعم، وعليكم ما حملتم، فقد حملتم الحمل الثقيل، نعم، وستحاسبون على ذلك. نعم.
وإن تطيعوه تهتدوا، وذلك لأنه يدعو إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الآية. وقوله تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، كقوله تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقوله: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر.
قوله هنا: وما على الرسول إلا البلاغ، الرسول هنا يحتمل أن تكون ما على الرسول ال للجنس، يعني جنس الرسل عليهم الصلاة والسلام، ويحتمل أن يكون المراد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار أنه أن الآيات تتحدث عن المنافقين. ما على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا البلاغ المبين، فتكون عهدية الرسول الذي أرسل إليكم وهو محمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم.
أو تبون نتوقف؟ تعبتم؟ كمل ولا نتوقف؟ ها؟ كيف؟
وأمرهم شورى بينهم.
كيف؟ لا أنتم تعبتم ولا؟ تفضل كمل. نعم.
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا وعد من الله تعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه، بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض، أي أئمة الناس والولاة عليهم، وبهم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد، وليبدلنهم من بعد خوفهم من الناس أمنا وحكما فيهم، وقد فعله تبارك وتعالى وله الحمد والمنة. فإنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكاملهما وأرض اليمن بكمالها، وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام، وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر والإسكندرية وهو المقوقس، وملوك عمان وملوك عمان والنجاشي ملك الحبشة الذي تملك بعد أصحمه رحمه الله وأكرمه.
نعم. على كل حال، وعد الله الذين آمنوا منكم، فمن هذه تحتمل أن تكون بيانية فيكون ذلك شاملا للجميع، ويحتمل أن تكون تبعيضية، الذين آمنوا منكم، والأقرب أنها بيانية. وهذا الخلاف أيضا هو في قوله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، هل هي بيانية أو لا؟ تقول: أريد منكم طلبة علم نجبة، أريد منكم، يعني ليست تبعيضية، ويحتمل أن يكون ذلك للتبعيض، يعني أريد منكم يعني بعضكم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ليستخلفنهم في الأرض. اللام هذه يمكن أن تكون للقسم، أن القسم محذوف ويدل عليه الوعد، وعد الله الذين آمنوا منكم ليستخلفنهم، وجاء التأكيد أيضا بالنون الثقيلة ليستخلفنهم، ويحتمل غير هذا. نعم، يعني يمكن أن يقال بأن الوعد منزل منزلة القسم، وتكون هذه واقعة في الجواب ليستخلفنهم. نعم.
ثم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واختار الله له ما عنده من الكرامة، قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق، فلما شعث ما وهى بعد موته صلى الله عليه وسلم وأطد جزيرة العرب ومهدها وبعث الجيوش الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد رضي الله عنه، ففتحوا طرفا منها وقتلوا خلقا من أهلها، وجيشا آخر صحبه أبي عبيدة رضي الله
عنه. جيشا آخر.
نعم. وجيشا آخر صحبة أبي عبيدة رضي الله عنه.
يعني في صحبة.
نعم.
الصوب بنزع الخافض. صحبة. صحبة في صحبتي يعني.
نعم. أو بصحبتي.
إيه.
أحسن الله. وجيشا آخر صحبة أبي عبيدة رضي الله عنه ومن اتبعه من الأمراء إلى أرض الشام، وثالثا صحبة عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى بلاد مصر. ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بصرى ودمشق ومخاليفهما من بلاد حوران وما والاها، وتوفاه الله عز وجل واختار له ما عنده من الكرامة، ومن على أهل الإسلام بأن ألهم الصديق أن يستخلف عمر الفاروق، فقام بالأمر بعده قياما تاما لم يدر الفلك بعد
لم يدر الفلك نعم
بعد الأنبياء على مثله في قوة سيرته وكمال عدله، وتم في أيامه فتح البلاد الشامية بكاملها وديار مصر إلى آخرها وأكثر إقليم فارس، وكسر كسرى وأهانه غاية الهوان وتقهقر إلى أقصى مملكته، وقصر قيصر وانتزع يده عن بلاد الشام، وانحدر إلى القسطنطينية وأنفق أموالهما في سبيل الله كما أخبر بذلك ووعد به رسول الله عليه من ربه أتم سلام وأزكى صلاة. ثم لما كانت الدولة العثمانية امتدت الممالك الإسلامية،
الدولة العثمانية يقصد بها خلافة عثمان رضي الله عنه.
هو كسر كسرى. ما كان في عهد عمر لما جلبت
كيف؟
أقول كسر كسرى وأهانه.
كسره وأهانه، ما قال قضى على ملكه.
نعم.
لأن ذلك تم في عهد عمر رضي الله عنه. أراد أن يأتي بعبارة موافقة للإسم كسرى.
نعم.
قال كسره. قيصر قال قصر.
أحسن الله عليك. ثم لما كانت الدولة العثمانية امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها، ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك الأندلس وقبرص وبلاد القيروان وبلاد سبتة مما يلي البحر المحيط، ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين، وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية، وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهواز، وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جدا، وخذل الله ملكهم ملكهم الأعظم خاقان وجبي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن. ولهذا ثبت في الصحيح أن
على كل حال يعني كون أنه يعزى النصر يقال ببركة تلاوته نعم. ودراسته لا شك أن من الأعمال الصالحة أنها تكون سببا لكل خير في الدنيا والآخرة. نعم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا
فتحنا.
نعم. لكن أيضا يبقى فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة ونعم عونه ونصره. نعم.
ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها
ملك.
فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، فنسأل الله الإيمان به وبرسوله والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا. وقال الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الآية. قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه بمكة نحو من عشر سنين يدعون إلى الله وحده وإلى عبادته وحده لا شريك له سرا، وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال حتى أمروا بعد بالهجرة إلى المدينة، فقدموها فأمرهم الله بالقتال، فكانوا بها خائفين يمسون في السلاح ويصبحون في السلاح، فغبروا بذلك ما شاء الله. ثم إن رجلا من الصحابة قال: يا رسول الله، أبد الدهر نحن خائفون هكذا؟ أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تغبروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتبيا ليست فيه حديدة.
يعني لن تغبروا يعني تمضوا، واضح؟ هذا الأمر قد غبر يعني مضى، الغابر الماضي
تغبروا الغابر. وأنزل الله هذه
على كل حال هذا الأثر كما ترون عن أبي العالية مرسل. نعم. والمرسل من أنواع الضعيف، إضافة إلى ضعف راوي أيضا في إسناده. نعم.
وأنزل الله هذه الآية فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب فأمنوا ووضعوا السلاح، ثم إن الله تعالى قبض نبيه صلى الله عليه وسلم، فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيما وقعوا فيه، فأدخل عليهم الخوف فاتخذوا الحجرة والشرط.
لا لا لا، اتخذوا الحجزة،
عفوا، فاتخذوا الحجزة والشرط وغيروا فغير بهم ولا فغير الله
فغير بهم
وغيروا فغير بهم. وقال بعض السلف: خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حق في كتاب الله. ثم تلا هذه الآية. وقال البراء بن عازب: نزلت هذه الآية ونحن في خوف شديد، وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، إلى قوله: لعلكم تشكرون. وقوله تعالى: كما استخلف الذين من قبلهم، كما قال تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. الآية. وقال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. الآيتين.
على كل حال كثير من المفسرين منهم ابن جرير رحمه الله يقول: كما استخلف الذين من قبلهم، يعني بني إسرائيل، ويحتجون مثل هذه الآيات: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، وبقول موسى صلى الله عليه وسلم: عسى ربكم
يهلك عدوكم،
أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض إلى غير ذلك. وعلى كل حال الآية ليس فيها ما يدل على التخصيص ببني إسرائيل، وإنما كل من مكن الله لهم في الأرض. ليستخلفنهم في الأرض يعني جعلهم خلفاء فيها.
وقوله وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم الآية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعدي بن حاتم حين وفد عليه: أتعرف الحيرة؟ قال: لم أعرفها ولكن قد سمعت بها. قال: فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد، ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: نعم، كسرى بن هرمز. وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد. قال عدي بن حاتم: فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار أحد، ولقد كنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها.
نعم. لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم. الأولى دلت على الاستخلاف، جعلهم خلفاء، والثانية التمكين، يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فهذا الدين يكون قد جاوز القنطرة، وهذا ما حصل. ويأبى الله إلا أن يتم نوره. إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فكل هذا دال على التمكين. ومن أهل العلم يقول إن قوله وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، أن هذا يدل على أن هذا الاستخلاف الذي وعدوا به لا يكون لهم فقط، وإنما يكون لهم ولمن بعدهم. فهو ليس باستخلاف طارئ ثم يزول، وإنما هو شيء ثابت راسخ يحصل لهم التمكين مع هذا الاستخلاف. ولكن على كل حال ظاهر الآية يدل على أن الاستخلاف يكون قد وعد الله به من كانوا بهذه الصفة ويجعلهم خلفاء في الأرض، ووعدهم بوعد آخر وهو أن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، فلا يمكن لأحد أن يطمس معالمه وأن يغيره. وكل المحاولات التي جرت في التاريخ على تبديل الدين وتغيير الدين جهود كبيرة جدا، إما بطمسه بمحاولة إزالته أصلا من الوجود، كما جاءت يعني حروب وحملات تتر من الصليبيين وغير ذلك، ثم جاء الاستعمار، ثم أو كان هذا بمحاولة الدس و ما ظهر من الفرق والمذاهب المنحرفة والجهود التي تبذل إلى اليوم لتغيير معالم الدين وإفساد حقائقه، فكل هذا ينتهي ويبوء بالفشل. القيم رحمه الله يقول: والله لولا الله حافظ دينه وكتابه لتهدمت منه قوى الأركان، كثرة الجهود اللي بذلت ولكن تتلاشى. وإذا نظرت إلى كثير من عبارات المستعمرين قبل قرن من الزمان وأكثر، وعبارات رواد الاستعمار ومن هم طليعة له، يعني المنصرين وما لهم من محاولات من تغطية القرآن بحجاب المرأة، وكما يقولون تضليل الأمة وما أشبه ذلك، كل هؤلاء ينقشعون ويبقى دين الله ظاهرا. نعم.
وقوله تعالى يعبدونني لا يشركون بي شيئا، روى الإمام أحمد عن أنس أن معاذ بن جبل حدثه قال بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحم، قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، قال ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال فهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، قال فإن حق العباد على الله ألا يعذبهم، أخرجاه في الصحيحين. وقوله تعالى وأن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أي فمن خرج عن طاعتي بعد ذلك فقد خرج عن أمر ربه، فقد خرج عن أمر ربه وكفى بذلك ذنبا عظيما. فالصحابة رضي الله عنهم لما كانوا أقوم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر الله عز وجل وأطواعهم لله، كان نصرهم بحسبهم أظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب، وأيدهم تأييدا عظيما، وحكموا في سائر العباد والبلاد. ولما قصر الناس بعدهم في بعض الأوامر نقص ظهورهم بحسبهم، ولكن قد ثبت في الصحيحين من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة، وفي رواية حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وفي رواية حتى يقاتل الدجال، وفي رواية حتى ينزل عيسى بن مريم وهم ظاهرون، وكل هذه الروايات صحيحة ولا تعارض بينها.
نعم، يعني قول ابن كثير رحمه الله هنا كان نصرهم بحسبهم، بمعنى أن الله تبارك وتعالى قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم. فهذا بمعنى القاعدة التي ذكرتها في عدد من المناسبات، وهي أن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. الوصف الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، والحكم المرتب عليه لا يستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن لهم. فالاستخلاف والتمكين هذا الحكم معلق على وصفه والإيمان والعمل الصالح، فعلى قدر الإيمان والعمل الصالح يكون الاستخلاف والتمكين. مثل ولا ينصرن الله من ينصره، فعلى قدر نصرنا لله تبارك وتعالى يكون. وهكذا في قوله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فهذا الوصف آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الحكم المرتب عليه أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فعلى قدر يعني ما يتحقق من الوصف، على قدر ما ينتج عن ذلك ويحصل من الحكم. وقوله تبارك وتعالى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، فيه قراءتان متواترتان، وليبدلنهم وليبدلنهم من غير تشديد. من أهل العلم من يقول هما بمعنى واحد في الأصل، وزيادة المبنى لزيادة المعنى بمعنى لا يبدلنهم أن هذا فيه تجذير وتعميق وفي معنى التبديل. وبعضهم يفرق كثعلب والنحاس، يقول بأن بدله يبدلنهم غير أبدله، فالله تبارك وتعالى يجعل لهم مكان الخوف أمنا. هذا بدل. وأما أبدل فيقولون بمعنى أنه أزال عنهم أسباب الخوف. نعم، ولكن الجمهور على خلاف هذا، يقول في أصل المعنى واحد. نعم،
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.
على هذا يكفي. هل تريدون نتوقف؟ بعض الإخوان طلبوا هذا وأرسل لي بعضهم رسائل. شوف أكثر الإخوان غايبين.
بس بقي آيتين حتى بعد ذلك ندخل في آيات الاستئذان.
خلاص نكمل. طيب تفضل.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بإقامة الصلاة، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وإيتاء الزكاة وهي الإحسان إلى المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم، وأن يكونوا في ذلك مطيعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سالكين وراءه فيما به أمرهم وتاركين ما عنه زجرهم، لعل الله يرحمهم بذلك. ولا شك أن من فعل هذا أن الله سيرحمهم، كما قال تعالى في الآية الأخرى أولئك سيرحمهم الله. وقول تعالى لا تحسبن، أي لا تظن يا محمد أن الذين كفروا، أي خالفوك وكذبوك، معجزين في الأرض، أي لا يعجزون الله، بل الله قادر عليهم وسيعذبهم على ذلك أشد العذاب. ولهذا قال تعالى ومأواهم، أي في الدار الآخرة، النار ولبئس المصير، أي بئس المآل مآل الكافرين، وبئس القرار وبئس المهاد.
نعم. على كل حال، قبل هذا في قوله تبارك وتعالى ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، ابن كثير رحمه الله يقول فمن خرج عن طاعتي بعد ذلك فقد خرج عن أمري ربه. من كفر بعد ذلك، من أهل العلم من قال بأن المقصود بالكفر هنا، وهو منقول عن بعض السلف، كفر النعمة، يعني لا يبدلنهم بعد خوفهم أن يستخلفنهم كذا، من كفر بهذه النعمة فأولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله تبارك وتعالى، فإن الفسق هو مطلق الخروج. وكأن الذي حمل على هذا هو الوصف بالفسق، فأولئك هم الفاسقون. ولا مانع والله أعلم من حمل الآية على الكفر المعروف. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ومن كفر بعد ذلك، لم يؤمن، لم يعمل الصالحات، فأولئك هم الفاسقون. والفسق يصدق على الفسق الأصغر والفسق الأكبر. الخروج عن طاعة الله عز وجل يقال له فسق، أيا كان هذا الخروج. وهذا له نظائر في كتاب الله تبارك وتعالى. قد ذكرت في بعض المناسبات بأن قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، أن الأصوليين في الكلام على مفهوم الموافقة الأعلى الظني يقولون إن جاءكم فاسق بنبأ، إن جاءكم كافر، أن هذا من باب أولى، لكن ذلك ليس بقطعي، لأن الكافر قد يكون عدلا في دينه، هو ما يكذب، دينه يحرم عليه الكذب، هل نتثبت أو لا؟ فكون أنه الكافر من باب أولى نتثبت أن هذا ليس بقطعي، وإن كان يفهم بدلالة الموافقة. وذكرت هناك أظن في درس الأصول ها بأن هذا الذي يتتابع كثير من الأصوليين على التمثيل به لا يكاد يخلو منه كتاب، أنه غير دقيق، وأن الفسق جيد إن جاءكم فاسق يشمل الفسق الأصغر والأكبر، واضح، وليس فقط العاصي من المسلمين حتى نقول الكافر من باب أولى. فالكافر فاسق، والله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، بعد ما قال هم الكافرون هم الظالمون. على كل حال، فكون ذلك هنا ومن كفر بعد ذلك يحمل على كفر النعمة باعتبار ذكر الفسق ليس بلازم. وهنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال إيتاء الزكاة وهي الإحسان إلى المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم، يعني هذا لا يبين حقيقة الزكاة، لكن كأنها لما كانت معروفة، ولا الإحسان يكون الصدقة وبغير ذلك، وإنما هو القدر الواجب في المال المخرج منه للأصناف المخصوصة. قال وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. إذا قلنا بأن لعل هي للتعليل في كل موضع في كتاب الله عز وجل إلا في موضع واحد، وهو قوله لعلكم تخلدون، أي كأنكم تخلدون، فيكون هنا لعل أي من أجل أن تفلحوا، نعم، من أجل أن ترحموا. يكون طاعة الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي علة للفلاح. وعلى تفسيرها بأنها للترجي، لعلكم ترحمون أي من على رجائكم، فإنما يكون الترجي إذا كان ذلك مما يحصل به الرجاء فهو سبب للرحمة. نعم. قال وأطيعوا الرسول لعلكم لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، وفي القراءة الأخرى المتواترة لا يحسبن، ويكون هذا الفعل حسيبا له مفعولان كما هو معروف، تعدى إلى مفعولين. يكون التقدير عند جماعة من أهل العلم لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم معجزين في الأرض، المفعول الأول أنفسهم والثاني معجزين، وهذا توجيه لا تكلف فيه. وبعضهم يقول غير هذا، وبعضهم يقول هنا طبعا لا تحسبن يا محمد، وبعضهم يقول لا يحسبن الذين كفروا، لا يحسبن محمد صلى الله عليه وسلم، لا يحسبن المسلمون الذين كفروا معجزين في، يعني الفعل الأول يكون الذين كفروا، وهذا يعني قد لا يكون هو الظاهر المتبادر. لا يحسبن الذين كفروا معجزين، معجزين بمعنى أنهم يفوتون الله تبارك وتعالى. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يسبقونا، نعم، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، نعم، وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، بمعنى أنهم لا يفوتون الله ولا يعجزونه أن يأخذهم ويعاقبهم وينتقم منهم، معجزين في الأرض ومأواهم النار وبئس المصير. نعم. طيب يكفي هذا. طيب تبغون نتوقف ولا نكمل؟ أقصد مو الآن، في الأسبوع القادم. أخواني يقولوا عندهم اختبارات،
ما أدري كان الأخوة اللي يحضروا معهم
اختبارات، هم غابوا الإخوان اللي يعني أكثر الإخوان ما جو. هل تبون نتوقف ولا نكمل؟
تصويت
كيف؟ نعم، لكن ممكن في الدرس القادم نخلص إن شاء الله السورة كلها إذا أردتم. نكمل السورة القادمة ثم نتوقف.
أرح لي كم أخوة اللي يحضرون أساس دائما يحضرون معنا إذا كان عندهم اختبارات،
اللي يحضرون معنا عندهم اختبارات يبدو لي أنهم غابوا.
إذا عندهم اختبارات خلاص، إذا عندهم إحنا ما عندنا شيء كبرنا.
طيب تبغى نكمل الأسبوع الجاي نخلص السورة؟ نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم ننهي سورة النور. طيب عندكم أسئلة؟ تفضل. ما في مطر فوق السحاب أليس كذلك؟ لا، شوف يعني كلام في نزول المطر من أهل العلم من السلف ومن بعدهم من قال إنه ينزل من السماء، من السماء وليس السحاب، وأنه يتكون في السماء، وهذا بهذا الإطلاق فيه نظر جيد. ويقابله تماما الطرف الآخر من قال بأنها ظاهرة طبيعية جيد، ولم يربط ذلك بتصريف الله وتدبيره وتقديره، فهذا أيضا طرف آخر عكس الأول تماما. وأظن أن الأعدل أن يقال بأن الله عز وجل أجرى سنته بأن يتبخر الماء من البحار وغيرها ويتصاعد إلى طبقات الجو، ثم بعد ذلك يحصل له جملة من الأمور التي يصرفه الله عز وجل فيها، فيحصل له من التكثف والتراكم، نعم، ويؤلف الله بينه وينزل المطر حيث شاء الله متى شاء. وهذا الأمر مدرك عند أهل الجاهلية أيضا، لا يظن أن هذا ما اكتشفه العلم الحديث الذي تبخر إلى آخره ويفرحون بهذا، هذا معروف. ولهذا يقول أبو كبير الهذلي عن السحاب: شربنا بماء البحر حتى ترفعت متى لجج بطن لهن نئيج، نئيج يعني الصوت، صوت الرعد. شربنا بماء البحر حتى ترفعت، نعم، واللجج البيض المقصود بها السحاب. فهذا أمر يعرفونه، وهذا شاعر جاهلي. فهذا التبخر يحصل، والمطر ينزل من السحاب كما نشاهده. وأما الطائرة كونها تدخل في السحاب وما تبتل بالماء إلى آخره، هو يحصل له تكثف. ولهذا فرق بين السحاب الأبيض هذا اللي يقال له الجهام ليس فيه ماء مثل القطن، وبين إذا تكثف واسود فإنه والماء ينزل منه كما هو مشاهد. لكن كل هذا بتصريف الله عز وجل، مثل ما فهموا الدورة التي تحصل في خلق الجنين، فإذا جاءوا وقالوا نلقح البويضة في الخارج مثلا، ثم بعد ذلك بمرحلة معينة نجعلها في الرحم أو نجعلها في رحم آخر مهيئ مثلا، مع أن هذا لا يجوز في إشكال، لكنهم يفعلون هذا. فهم فهموا سنة الله عز وجل. كذلك فيما يتعلق بغذاء الإنسان، يأكل الإنسان من فمه ثم ينزل إلى المعدة ثم الأمعاء الدقيقة ثم يمتصه الدم، فإذا وضعوا الغذاء في الدم مباشرة فإن الإنسان يعيش. نعم. وهكذا ما يفعلونه من وضع الأدوية السريعة التي يضعونها في الوريد، أو أحيانا يضعونها في الأمعاء مباشرة، إبرة في الأمعاء، أسرع من وصول الشيء إلى المعدة ثم بعد ذلك يتحلل. لكن هؤلاء الذين يقولون بأنهم يستطيعون إنزال مطر أو نحو ذلك بقذف أشياء تتكثف، هم يستفيدون من السنة الربانية، لكن إذا وجد هذا التكثف أين ينزل المطر ومتى ينزل؟ هذا في علم الله. ولهذا أحيانا يلقون به في بلد فيسقط على بلد آخر. ولعلي ذكرت لكم في بعض المناسبات كلام لأحد أهل الفلك المعاصرين، هؤلاء اللي يقولون الأسبوع القادم سيكون بإذن الله أمطار ورياح وكذا وإلى آخره. طبعا هذا الكلام ترون أنه في كثير من الأحيان ما يحصل. فأحد هؤلاء هذا العام يقول أكثر الناس إيمانا، هكذا يقول هو طبعا بغض النظر يعني، لكن هو هكذا قال، إيمانا بقدرة الله عز وجل هم أهل الفلك. يقول نحن من خلال المعطيات العلمية نجزم من خلال هذه المعطيات أن المطر سينزل. يقول وتأثير الأمور هكذا، يقول في آخر لحظة يأتي أمر آخر ويتغير كل شيء ولا ينزل مطر. وليس لهذا تفسير إلا أن الله لم يريده. طيب في شيء آخر؟ لا يفهم منه المعنى، يفهم منه المعنى. حتى يفهم المعنى احنا ذكرنا أن نذكر من الأعاريب، نعم، وهذه المعاني ما يتوقف عليه المعنى. فإذا قلت ينزل من السماء، إذا قلت السحاب ينزل من السماء، ولا من يعني من جبال، فإذا قلت إن من جبال أنها لابتداء الغاية أيضا، وأن المقصود بها السماء اللي هي السحاب فهي جبال، فهي لابتداء الغاية أيضا، أو قلت من جبال أنه ينزل بعض ما في هذه الجبال التي هي من برد، يتغير المعنى. تقول مثلا في قول الله تبارك وتعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، من الأنعام، أو نعم من الأنعام ثمانية أزواج، هل هذه من ابتدائية بمعنى أن الأزواج الثمانية نزلت من مبتدأة من الأنعام، ولا أنزل من الأنعام يعني أنزل أصولها من السماء؟ لاحظت في فرق كبير. لا أعدمه، أحيانا السياق هو اللي يبين. يعني الآن تقول من جبال فيها من برد، من جبال، هذه تبعيضية ولا ابتدائية؟ ما يمكن تقول ابتدائية تبعيضية. نعم. طيب بقي شيء آخر؟ اللهم صل على محمد، لا إله إلا الله نحمده.